وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، يعني كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد، وكان صاحب صيد وله عناية بهذا، بالكلاب والطيور والسهام وغيرها. فبالنسبة للكلاب واستخدامها في الصيد، كما ذكرت قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى أباح هذا، وقال أهل العلم إن الكلاب وغيرها من الجوارح تعلم بحكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله، فتعليمها يقولون بأن تنزجر إذا زجرت، وتمسك إذا يعني إذا شليت تنشلي وتنطلق، وإذا أرسلت كذلك، وإذا نهرت ترتدع فتقبل الأوامر. وأيضا من تعليمها أنها ما تأكل، أنها ما تأكل، فهذا أيضا من التعليم الذي تعلمه. ثم هل هذا الأمر يكفي فيه مرتين أو ثلاث؟ يعني أهل العلم منهم من يقول إذا علمت مرتين، دربت مرتين، هذا كافي، ومنهم يقول ثلاث، وهذا الأمر يختلف بحسب الحيوان وقدرته على الاستيعاب. وأهل العلم منهم من قال إن في هذه الآية دلالة على فضل العلم، إذ ميز الله سبحانه وتعالى وفضل الكلاب المعلمة على غيرها، وأباح صيدها والأكل منهم بخلاف غير المعلمة، مما يدل على فضل العلم حتى في ما يكون من الحيوانات السبوعية الشرسة، فإنها تتميز بما يعلمها الإنسان. فهو عليه السلام وجه عدي، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، أعد العبارة،
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله،
فاذكر اسم الله عليه. فهذا شرط من شروط الأكل، أول شيء أن يكون الكلب معلم، وأن يكون أيضا هو صاحب الكلب، كلبه هو، مثل ما ذكر في آخر الحديث. وأيضا المرسل لابد أن يكون له أهلية التذكية من مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. أما إذا كان مجنون أو مرتد أو وثني فهذا لا يجوز صيده. والشرط الآخر أن يذكر اسم الله عليه، أن يذكر اسم الله عليه، والله سبحانه وتعالى قد نص على هذا، فقال جل ذكره: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. فالشيء الذي لا يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله، وإن كان أهل العلم لهم تفصيل في هذا، والتفريق بين من لم يسمي قاصدا عامدا أو ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فلهم في هذا أقوال لعلنا نعرض لها فيما بعد. فأمره عليه السلام: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فما أمسك،
فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح،
فأدركته حيا فاذبح، يعني الكلب أمسكه جرحه ولم يمت، فيجب عليك أن تبادر تذكيه تذبحه فيكون حلالا. وإن كان الكلب قد يعني عقره وقتله فكل، يكفي، ففعل الكلب يكفي في أي موضع كان، في أي موضع كان من الصيد. فإذا وجدته قد مات على إثر اصطياد الجارح له فلا يحتاج إلى تذكية، لكن التذكية يحتاج إليه إذا وجدته حيا، حياة مستقرة. وبعض أهل العلم يقول: إذا كانت حياة يعني قليلة جدا ولا يمكنك أن تبادر تذكيته، فهذا أيضا لا حرج، يعتبر مات على إثر اصطياد الجارح له. نعم.
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكل.
إذن هذا قيد آخر، ولم يأكل منه شيء، فهذا دليل على أنه معلم، لكن إذا إن أكل منه فقال عسى إن أصطاده لنفسه. قد يكون الحام معلم لكن لأمر ما يأكل منه، وهذه الكلمة فيها خلاف سوف يذكر فيها حديث أبي ثعلبة الخشني، ففيه نوع أو يعني شبه تعارض بين الحديثين يرد في الحديث الذي بعده. لكن حديث عدي يعني بين عليه السلام أنه بشرط لا يكون أكل منه. إيه نعم، لم يكن أكل منه.
وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله.
إذن هذا شرط آخر، وهو التحقق. أولا هذا يرجع إلى المرسل، أنك أنت الذي أرسلت الكلب، لا بد. الأمر الثاني التسمية، لأنه جاء في الحديث الآخر إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، إذن هذا يؤكد التسمية وأنه لا بد منها. فإذا وجد مع كلبه كلبا آخر أو أي جارح آخر ولا يدري أيهما اصطاده، أو أي هذه الجوارح، عدة كلاب أو جوارح وجد الصيد، فلا يدري هل هو كلبه الذي أرسله وذكر اسم الله عليه أو إنما اصطاده جارح آخر فلا يأكل. وهذا في تطبيق لقاعدة الشك، يعني يقطع باليقين في مسألة الحلال والحرام والمشتبهات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما دام في شبهة نهاه أن يأكل منه لمقام الشبهة في التسمية وفي المرسل. إيه نعم.
وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله.
هذا نوع آخر من وسائل الصيد، لأن الصيد يكون بالجوارح ويكون بالآلات المحددة بالسهام والرماح، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل الصيد. فذكر في آخر الآية ذكر الرماح، فقد يكون بالرماح، قد يكون بالسهام، قد يكون بالوسائل الحديثة الآن. فإذا كان بسهم لابد أن يكون محدد، أما إذا كان بعرضه أو بوسيلة أخرى لا ليست محددة إنما تكون وقيدة مضروبة ضرب، فهذا لا يجوز أكله. إذا من شرط السهم أن يسمي الله عليه كما في الحديث، وأن يكون محددا، وأن يصيب بحده لا بعرضه. نعم.
فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
إذا غاب عنك يوم، يعني أطلق السهم قد يكون مسافة بعيدة، أو مثلا الوقت الحاضر البندقية، فأطلق الرصاص ووقع الصيد فلم يجده إلا بعد يوم، فكل إن شئت. قيده بالمشيئة لأنه عرضة للنتن، وقد فسر في الرواية الأخرى هذا، قال ما لم ينتن، لأنه إذا أنتن يكون ضار بالصحة وأيضا النفس تكرهه. لكن هنا كأن الآن قد تكون بلاد باردة أو في وقت الشتاء، فلا يتغير الصيد ولا يتأثر، فترك الاختيار له، إن شئت فكل. أما إذا تبين نتنه وتغيره فلا يجوز أن يأكل، لأنه يكون ضرب الصحة إلا في حال الضرورة. حالة الضرورة كما مر بنا يجوز أكل الميتة. فغاب عنك يوما أو أقل أو أكثر، يعني أو وقع في الماء، كما في والوقوع في الماء هذا أيضا يرجع إلى سبب آخر.
وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل،
لأنه هنا أيضا ما يدرى هل الموت حصل من ضربة السهم أو من الغرق في الماء، والذي مات بالغرق هذا ميتة لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. فإذا ما دام تردد الحكم أو تردد السبب بين أن يكون سببا مباحا وسببا محظورا، فغلب السبب المحظور كله بعدا عن الشبهات. ثم بالنسبة للسهم، أو سوف يذكره المؤلف في حديث عبد الله بن مغفل، فنتكلم عنه هناك.